بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال رحمه الله: النوع الثالث وما ليس بحدث ولا سبب، وهي الردة أعاذنا الله منها والشك. فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في السابق منهما، فلا وضوء عنده مطلقا. وإن تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإن كان الشك يعتاده كل يوم مرة واحدة ألغاه، وإلا فإن شك قبل الصلاة توضأ وجوبا وفي الصلاة أتمها، فإن زال عنه الشك فيها أو بعدها، وإلا وجب عليه الوضوء والإعادة.
نعم، هذا النوع الثالث من أنواع موجبات الوضوء في المذهب، وهو ما ليس بحدث ولا سبب. فالنوع الأول كان من الأحداث، والنوع الثاني كان من أسباب الأحداث، وهذا النوع ليس من ذاك ولا من هذا، وهو على ضربين. الأول قال الردة أعاذنا الله منها، آمين. والردة هي الرجوع، رجوع مسلم عن دينه بتحوله إلى أي دين كان. فإن ارتد ثم رجع إلى إسلامه وجب عليه الوضوء، لأن الردة تبطل الأعمال، ومنها الوضوء. قال والشك، الشك في الحدث، الشك في الحدث ناقض من نواقض الوضوء في المذهب، وهو من مفرداته. ثم فصل في الشك فقال: إن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهذا عليه الوضوء. قال: أو تيقنهما، يعني تيقن أنه على طهارة، وتيقن أنه على حدث، وشك أيهما السابق منهما. قال: لاحظوا العبارة، قال: فلا وضوء عنده مطلقا. معنى هذه العبارة: ليس على وضوئه عند مالك مطلقا، ليس على وضوئه عند مالك مطلقا. وليس معناها أنه ليس على طهارة ولا على وضوء عليه، أو ولا وضوء عليه. ثم قال: وإن تيقن الطهارة وشك في الحدث، هنا تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذا الذي فيه الوضوء في المذهب. إن تيقن الطهارة وشك هل هو أحدث أم لا، فيجب عليه الوضوء في المذهب. فإن كان الشك يتعاهده كل يوم مرة واحدة ألغاه، فأصبح كثير الشكوك، وهو ما يسمى عندهم بالمستنكح. استنكحه الشك، أي ركبه وكان كثيرا، وهو موسوس، فيجب عليه إلغاؤه. وإلا فإن شك قبل الصلاة توضأ وجوبا، توضأ وجوبا على المشهور. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أنه يتوضأ وجوبا، والرواية الثانية أن الوضوء مستحب، أن الوضوء مستحب. وليس بواجب، أي ليس الشك في هذه الرواية الثانية بناقض، وهو الأولى والأرجح، وهو قول جمهور العلماء بأن الشك ليس بناقض. قال: وإلا فإن شك قبل الصلاة توضأ وجوبا بمشهور المذهب، فلا يجوز له الدخول في صلاة مشكوك في طهارتها. لكن إن كان الشك في الصلاة أتمها. فلا يقطع حتى يتيقن الحدث إن كان في الصلاة. فالشك في الحدث قبل الصلاة يوجب الوضوء، وفي أثناء الصلاة لا يوجب الوضوء إلا إن تيقن. قال: فإن زال عنه الشك فيها أو بعدها فلا وضوء عليه. قال: فإن زال عنه الشك فيها أو بعدها فلا وضوء عليه. وإلا، يعني إن استمر معه الشك في الصلاة حتى قطعها وبعد الصلاة واستمر معه، فهذا وجب عليه الوضوء والإعادة، وجب عليه الوضوء والإعادة. عندنا الحالات ثلاثة. الحالة الأولى: إن شك قبل الصلاة وجب عليه الوضوء. والحالة الثانية: إن أتاه الشك في الصلاة ثم انقطع فيتم الصلاة وليس عليه وضوء ولا يقطع الصلاة. فإن لم يزل عنه الشك، الحالة الثالثة، استمر معه الشك في الصلاة حتى انقطع وهو بعد الصلاة لا يزال شاكا، فيجب عليه الوضوء ويجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء المشكوك فيه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء. يشرع لمريد الحاجة التباعد وإعداد المزيل، وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الدخول إن أعد وإلا فقبل الجلوس، وتقديم اليسرى وتغطية الرأس واعتماد على اليسرى، وبل اليد قبل لقي الأذى وغسلها بتراب بعده.
شرع رحمه الله تعالى في هذا الفصل في بيان آداب قضاء الحاجة والاستنجاء. ومعلوم أن الاستنجاء هو إزالة البول والغائط من مخرجهما بماء أو حجر أو نحوه، والاستجمار خاص بالأحجار كما سيأتي. فبدأ في بيان ما يريده، وقد شرع فيه مريد الحاجة. فأولا، من أراد قضاء حاجته عليه التباعد، أن يتباعد عن أنظار الناس أو يكون في مكان ساتر. وإعداد المزيل من ماء ونحوه، أي الذي يزيل الأذى. وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل الدخول إن أعد، قبل الدخول إن كان المكان معدا لذلك كالكنيف، وإلا فقبل الجلوس، يعني إن لم يكن المكان معدا، يعني يكون في الخلاء ونحوها، يعني يكون في الخلاء ونحوها. وإنما قال قبل الدخول إن أعد لأن المذهب يرى كراهية ذكر الله في هذه الحمامات المعدة كمثل إعدادها في زماننا هذا، ويستحب تقديم اليسرى، ويستحب كذلك تغطية الرأس، تغطية الرأس، ولكن تغطية الرأس وردت في حديث عند البيهقي، والراجح أن الحديث ضعيف، قال واعتماد على اليسرى يعني عند قضاء الحاجة، وهذا أيضا مستنده حديث عند البيهقي وضعفه ابن حجر وغيره. وبل اليد قبل لقي الأذى، بل اليد قبل لقي الأذى، وهذا لم أقف فيه على دليل ولا تعليل، وغسلها بك تراب بعده لإزالة النجاسة الموجودة بتراب أو منديل أو ماء بما يزيل ذلك الأذى. نعم.
قال رحمه الله ويجب استبراء ما في المخرج بسلت لذكر ونتل خفيفين وإتباع بماء في بول امرأة واستحاضة ومني ومذي ومنتشر عما جل الحشفة من البول أو وصل إلى المقعدة من غائط، ويكفي في غير ذلك استجمار.
نعم. قال ويجب استفراغ ما في المخرج. الاستفراغ أو الاستبراء أن يستبرأ ما في المخرجين من القبل أو الدبر، بحيث أنه لا يقطع أو ينهض أو يستعجل ويبادر في القيام إلا بعد تيقن انقطاع الخارج، وهذا واجب. وقوله ويجب استفراغ ما في المخرج يريد به القبل بسلت لذكر ونتر خفيف، أي السلت بسلت ذكر أي النحت وهو الجر إلى الأمام، والنتر الجذب بشرط كونه خفيفا، وهذا مبناه على حديث ضعيف. فالسلت والنتر على نوعين في المذهب، سلت ونتر خفيف وهو يعني يتوصل به إلى الواجب وما لا يصل به إلى الواجب إلا وما لا يصل به وما لا يوصل به إلى الواجب ما وما لا يوصل إلا به بالواجب فيجب على الإنسان أن يفعله، أو ما لا يتم الوجوب إلا به، نعم ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. وإخراج واستفراغ السبيلين واجب، فوجب السلت والنتر لكن بشرط التخفيف. والنوع الثاني السلت والنتر بشدة، وهذا منهي عنه وهو تنطع. والأرجح أن الإنسان يتيقن الانقطاع دون هذا السلت والنتر لأن الحديث الذي فيه ضعيف. قال واتباع بماء، يريد هنا رحمه الله وجوب اتباع الماء للحالات التي سيذكرها، أي أنه لا يجزئ في هذه الحالات الاستجمار بالأحجار، قال واتباع بماء أي لا استجمار في بول امرأة. فالمذهب يرى أن الاستجمار خاص بالرجال، وأما النساء فلا يجوز لهن الاستجمار بل يجب عليهم الاستنجاء بالماء. والأولى أنه لا فرق، وما جاز للذكر جاز للأنثى إلا بدليل صحيح صريح يفرق بينهما. واستحاضة، لذلك الاستحاضة يرون أنه لا يجوز فيها الاستجمار وإنما يجب إتباع الماء، والمني والمذي ومنتشر عم جل الحشفة من البول أو وصل إلى المقعدة من غائط، أي أن الاستجمار لا يجزئ إن تعدى مكان القبل والدبر أي مكان الخروج، فإن عم وانتشر أصبح حاله كحال النجاسات التي يجب إزالتها بالماء، وإنما الاستجمار بالأحجار طهارة خاصة لما يخرج من المخرجين، فإن تعدى الأذى فحكمه حكم سائر النجاسات التي تقع على الجسد. فهذه ضوابط عندهم في الفرق بين الاستجمار والاستنجاء. نعم،
قال رحمه الله ويكفي في غير ذلك استجمار بطاهر يابس منق وليكن غير مؤذ ومحترم لشرف أو طعم أو حق للغير، ويزاد للوتر بعدما أنقى من شفع إلى سبع، ويستحب اتباعه بالماء وهو أفضل للمقتصر.
الآن شرع رحمه الله في بيانه ما يجوز فيه الاستجمار، فقال بكلمة عامة ويكفي في غير ذلك، يعني من بول امرأة واستحاض ومني ومذي ومنتشر يكفي فيه الاستجمار، فيكون مخصوصا ببول ذكر يخرج منه المرأة وغائط في ذكر وغائط لرجل أو امرأة بشرط أن لا ينتشر، وأن يكون المستجمر به من حجارة ونحوها طاهر فلا يستجمر بنجس يابس حتى يزيل وجود النجاسة، منقن، لأن ما لا ينقي لا فائدة منه. وليكن هذا المستجمر به غير مؤذن لحجارة فيها شوك أو نحو ذلك، وكذلك غير محترم لشرف ككتاب أو طعام كخبز ونحوه أو حق للغير. إن كان من حق الغير فلا يستخدم إلا بإذنه إن كان يجوز الاستخدام به أو الاستجمار به. ثم أشار إلى أن الاستجمار لا يحد بحد في مشهور المذهب، قال: ويزاد للوتر بعدما أنقى من شفع إلى سبع. مشهور المذهب أنه لا يحد أقل الاستجمار بثلاث، وإنما الاستجمار مقيد بإزالة النجاسة، فإن زالت النجاسة بمرة أجزأ. ويستحب أن يزاد للوتر بعدما أنقى المحل من شفع إلى سبع، ويستحب إتباعه بالماء، أي إتباع الحجارة بالماء، وهو أفضل للمقتصر، أي الاستنجاء له ثلاثة حالات أو مراتب: الأولى أن يجمع بين الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء، والحالة الثانية الاستنجاء أو المرتبة الثانية الاستنجاء بالماء، والمرتبة الثالثة الاستجمار بالأحجار. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم فيه استقبال واستدبار بفضاء دون ساتر، وجلوس بطريق ومورد وحيث يتشرق الناس ويستظلون، ودخوله بمصحف أو بعضه فإن اضطر فبساتر، ويكره الذكر فيه ودخول به. ويندب قوله بعد الفراغ: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
قال: ويحرم يعني عند قضاء الحاجة استقبال واستدبار، أي للكعبة لا تستقبل ولا تستدبر بفضاء دون ساتر. فالاستقبال والاستدبار في مكان فاض ليس فيه ساتر ولا حاجز ولا مغلق محرم لا يجوز. فإن كان هناك ساتر فإن التحريم يرتفع، ويصبح الأمر جائزا. وجلوس بطريق، أي يحرم قضاء الحاجة وهو جالس في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء قضاء الحوائج في طرقات الناس، وكذلك مورد، المورد الذي يرد للماء فلا يقضي فيه حاجته، وحيث يتشرق الناس ويستظلون، المكان الذي يجلسون فيه يتشمسون أو يستظلون المكان الذي فيه جلوسهم واستظلالهم، فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. وكذلك يحرم دخوله الخلاء بمصحف أو بعضه أو بعض مصحف كجزء ونحوه، فإن اضطر للدخول فبساتر يستر ذلك المصحف، فبساتر يستر ذلك المصحف من جلد ونحو ذلك، ويكره الذكر فيه، ويكره الذكر فيه أي في الخلاء. أما في موطن قضاء الحاجة فلا يجوز، ودخول بهذا الذكر في الخلاء. ويندب قوله بعد الفراغ من قضاء حاجته غفرانك، كما ثبت ذلك في السنن. وكذلك يندب في المذهب قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، كما جاء ذلك عند ابن ماجه، ولكن الحديث ضعيف، ولكن الحديث ضعيف. نتوقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.